بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا بعض أبواب في كتاب المناسك، وأخذنا أو وقفنا عند باب محظورات الإحرام. إن شاء الله تعالى نأخذ أو نبدأ في باب محظورات الإحرام، والأبواب الأخرى نراجعها في الصفة إن شاء الله، لأن سيأتي صفة الحج والعمرة. فإن شاء الله تعالى نراجع الأبواب، معنا هذه الأبواب التي مرت في صفة الحج والعمرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي 9. والمراد بالمحظورات أي المحرمات التي تحرم على المحرم، وبعضها كما سيأتي يبطل النسك، يبطل الحج والعمرة، وبعضها لا يبطله لكن فيه الفدية، وبعضها على معنى على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من التفصيل في الباب الذي بعده. قال: وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. هنا أولا بدأ بحلق الشعر، ولأن حلق الشعر هو الذي جاء به الدليل الصريح في الآية، كما قال الله عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك معنى دم يذبح. فذكر حلق الشعر، وجاء أيضا في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ منه الجهد حتى أن القمل يتناثر من شعره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما أظن أن يبلغ بك الجهد إلى هذا الحد، فأطعم وقال له فأطعم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. أنا أجاز له أن يحلق رأسه لكن عليه الفدية. وهنا المؤلف قال حلق الشعر ولم يقل حلق الرأس، وهذا غالبا يمثل، تجد أن الفقهاء يطلقون هذا اللفظ حلق الشعر، ومعنى حلق الشعر أنه يدخل فيه أو يشمل حلق شعر الرأس وحلق شعر الإبط والعانة وكل الشعور التي تحلق، بل حتى أن بعض السلف كان حتى يقصر لحيته في النسك، كما جاء عن عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم كان يأخذ ما دون القبضة. لكن من نظر في الأدلة لا يجد كلمة الشعر. أنا ذكرنا الآية فيها: فمن كان به، أو قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقول ولا تحلقوا رؤوسكم ولم يقل ولا تحلقوا شعوركم، فلهذا من نظر إلى الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة ما سيجد الشعر، ما سيجد حلق الشعر، وإنما حلق الرأس. لكن العلماء هنا قالوا بأن علة حلق الرأس هي الترفيه، معنى أن أقصد أن الحاج يندب له أو ينبغي عليه أن لا يترفه في الحج، أن لا يكون عنده رفاهية في في الحج، ومن ذلك أنه أمر أن لا يحلق رأسه، معنى على أن حلق الرأس يعتبر من الرفاهية، فلهذا قاسوا جميع الشعر، شعر الإبط، شعر العانة وكذا، قالوا يقاس على شعر الرأس. وذكر بعضهم إجماعا على أنه لا خلاف في ذلك، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، لكن الظاهرية خالفوا في هذا. الظاهرية عندهم أنه لا دليل على مسألة الشعور الأخرى، وإنما جاء ذلك في حلق الرأس فقط. وأيضا كذلك هناك رواية عن مالك يقول أن حلق غير الرأس ليس فيه فدية، وهذا من هذا الباب، أنا يقول أن حلق غير الرأس ليس فيه فدية، معنى لو حلق عانته ليس فيه فدية. وهذه المسألة كما قلنا ليس فيها دليل واضح على أنه لا يجوز حلق الشعور الأخرى. فمن ناحية الدليل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فمن ناحية الدليل فقول الظاهرية أظهر من ناحية الدليل، وأيضا حتى من ناحية التعليل، فالتعليل بالرفاهية لم يأتي ما يدل عليه، بل قد يكون ترك الشعر رفاهية. أنا الآن تجد العرب خاصة كانوا يتزينون بترك الشعر وبتطويله، فلهذا فقد تكون ترك الشعر رفاهية أيضا، فلهذا ليس هناك دليل على أن العلة الرفاهية. فالظاهر أن قول الظاهرية هو أوجه في هذا الباب، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين وقول الجمهور أتبع، وبعضهم فهم من الشيخ ابن عثيمين هنا خطأ لما يقول الشيخ لما قال وقول الجمهور أتبع، معناه ليس المراد أنه يقلد الجمهور، لا، من ناحية العمل والتطبيق فالأفضل أنه يترك، معناه لا يحلق عانته أو ينتف إبطه في وقت إحرامه، الأفضل أنه يترك هذا الفعل، فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب قال فمن حلق وقلم، أيضا التقليم تقليم الأظافر لم يأتي فيه دليل قط، لا في القرآن ولا في السنة لم يأتي شيء يدل عليه، إلا ما جاء في حديث أم سلمة في مسألة الأضحية، في مسألة الأضحية، فبعضهم يقول الهدي أولى، لأن الأضحية قياسا على الهدي، لكن هذا يحتاج إلى ما يدل عليه، أي هذا القياس، ولم يأتي كما قلنا شيء يدل عليه. وقول الظاهرية أيضا في هذه المسألة أن تقليم الأظفار ليس من المحظورات، وفي رواية عن مالك أنه من المحظورات لكن ليس فيه فدية، ليس مثل حلق الشعر، هو محظور وفيه فدية. قال فمن حلق وقلم ثلاثة فعليه دم. وقوله هنا فعليه دم، هنا قوله أو قلم ثلاثة، قلم ثلاثة معنى أخذ ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار. لماذا يقولون ثلاثة؟ قالوا لأن أقل الجمع ثلاثة، والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، على أساس أنه فسروها أي شعوركم، فقالوا أنه لا تؤخذ ثلاث شعرات، إذا أخذ ثلاث شعرات فمعنى ذلك أنه ارتكب محظورا، وإذا أخذ ثلاث أظافر ارتكب أيضا محظورا. لكن كيف لو أخذ شعرة أو شعرة أو أخذ شعرتين؟ فعند الحنابلة والشافعية أيضا يقولون بأنه عليه صوم يوم، إذا أخذ شعرة صوم يوم، وإذا أخذ شعرتين عليه صوم يومان، وهذا اجتهاد من عنده. وإلا الإمام مالك رحمه الله وكذلك وقول الحنفية على أنه ليس فيه شيء. وعند الإمام مالك أنه ما يسمى حلق، وهذا أضبط معنى قال ما يسمى حلق. ومن باب الفائدة مذهب الإمام مالك في باب المناسك أفضل المذاهب، مثل ما يذكر في باب المياه، معنى باب المياه مذهب الإمام مالك أفضل المذاهب أتبع للسنة، وكذلك أيضا في باب البيوع، وكذلك في باب المناسك تجد أن مذهب مالك أتبع للسنة في هذه الأبواب. فلهذا كما قلنا أن الإمام مالك يقول كلما سمي حلقا يدخل في المحظور. أنا الإنسان لو نتف شعرة هذا ما يسمى حلق، وجد شعرة بيضاء فقصها هذا ليس حلق أصلا. أو ما يخرج مثلا في المشط إذا امتشط وخرج شيء من الشعر، فهذا ليس من محظورات الحرام. لكن الحنابلة والشافعية يقولون لا يتعمد، يقولون لا يتعمد، إذا كان يعرف أنه يخرج الشعر من رأسه فإنه لا يتعمد الامتشاط. وهذا كما قلنا ليس فيه ما يدل عليه، لأن المحرم هو الحلق، لأن المحرم والمحظور هو الحلق. طيب قوله هنا فعليه دم، هذه العبارة يطلقها الفقهاء وما يريدون بها النسك خاصة، معنى ليس الذبح خاصة وإنما يريدون الفدية، لكن تعودوا على ما جاء في أثر ابن عباس فيطلقون هذه الكلمة فيقولون فعليه دم، ويريدون بالدم الصيام أو الإطعام أو الذبح، الصيام أو الإطعام أو الذبح، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على كل يوم، معنى على كل يوم يطعم 2، وكذلك أيضا إذا أو يذبح شاة، يذبح شاة، والشاة المراد به سواء كان من الماعز أو الضان. طيب قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، تغطية الرأس جاء في الأدلة أنه من المحرمات، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لباس المحرم في صحيحين عن عبد الله بن عمر، لما سئل عن لباس المحرم قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا القلانس ولا السراويلات ولا البرانس، والقلانس ما يوضع في الرأس، أو أقصد العمائم ليس القلانس، العمائم، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئين يوضعان في الرأس، العمامة والبرانس. البرانس البرنس هو لباس أهل المغرب، مثل لباس أهل المغرب، معنى قميص ملتصق فيه الرأس، غطاء الرأس. فهنا دل على أن تغطية الرأس لا تجوز. ومن ذلك أيضا مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبئا. فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، لا يجوز له أن يتعمد تغطية الرأس. لكن لو نام مثلا وغطى رأسه وهو نائم بدون شعور ما في شيء، لكن أن يغطي رأسه متعمدا لا. والمراد هنا بملاصق، لهذا قال هنا المؤلف بملاصق. أما ما كان بعيدا عن الشخص مثلا سيارة خيمة وكذا فهذا جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له في نمرة خيمة ضربت له في نمرة خيمة وجلس فيها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يجوز أن يجعل شيء من الخيام أو السيارات وغيره، وهذا باتفاق كلمة أهل العلم، بخلاف الروافض والشيعة فقد خالفوا في هذا، وإلا أهل العلم متفقون على جواز مثل هذا. طيب إذا حمل شيئا في رأسه الإنسان، مثلا رجل مثلا أو امرأة حملت ثياب في رأسها وضعتها في رأسها وهي محرمة، أنا بعض الناس ما يحب أن يحمل بيده، يحمل على رأسه يراه أخف عليه، فهل هذا يؤثر على نسكه؟ لا ما يؤثر، الصحيح أنه ما يؤثر، لأن هذا ما يسمى لباس، هذا ما يسمى لباس، لأن القصد هو الحمل وليس الوضع على الرأس أو التغطية. قال ومن غطى رأسه بملاصق فداء، فداء معنى عليه الفدية، عليه الفدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في مسألة الفدية وهل شرعيتها صحيحة أو لا. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى. المخيط يعرفونه الفقهاء بأنه ما يهيأ لقدر العضو أو ما يعد لقدر العضو، عضو الإنسان معنى، إما في رأسه أو في يده أو في جسمه كالقميص أو في أعلى جسمه مثلا كما نسمي هذه الشمائز أو الفنائل، فكل هذا يدخل في هذا. أما مثلا هذه ما يسمى المعوز أو السباعية فهي ليست من هذا الباب، هذه لا تعتبر من الإزار. طيب المحرم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم يلبس الإزار والرداء والنعلين، المحرم يلبس الرداء والإزار والنعلين. ولما سئل عن عليه الصلاة والسلام عن ما يلبس المحرم قال لا يلبس، ذكر ما لا يلبسه، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا القلاء ولا البرانس ولا السراويلات، وذكر وقال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. مسألة تغطية الوجه، نسينا تغطية الوجه، هل يجوز أن يغطى أن يغطي وجهه؟ فمذهب الحنابلة والشافعية معنى المشهور عنهم أنه لا يجوز تغطية الوجه أيضا، لأنه قد جاءت في رواية مسلم ولا تغط وجهه، لا تغط رأسه ووجهه، أي في حديث الذي وقصته الناقة، فلهذا قالوا أيضا الوجه لا يغطى، الوجه لا يغطى، وهذا أولى لأن الرواية جاءت صحيحة، أن إسنادها صحيح مثل رواية الرأس، فلهذا الأولى للمحرم أن لا يغطي رأسه وكذلك وجهه حتى ولو كان في النوم، إلا كما قلنا إذا غطى وهو نائم بدون شعور أو نسى أنه محرم فغطى وجهه أو غطى رأسه. أما المرأة فلا تغطي رأسها إذا لم يكن هناك رجال، لا تغطي رأسها إذا لم يكن هناك رجال، بل إذا كانت في خيمتها أو في غرفتها مع النساء أو مع محارمها فلا بد أن تكشف وجهها، لكن إذا رأت رجالا أجانب تغطي وجهها كما جاء عن أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهن، فتسدل الخمار معنى ما تنتقب، ما تجعل نقاب لأن النقاب لا يجوز، وإنما تسدل ما يكون من خمار فيها وكذا تسدله على وجهها. فلهذا فالمحرم الآن يلبس هذه الألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الإزار والرداء وما كان مثلها، وما كان مثلها، والمخيط هم عبروا بالمخيط معناه ما صنع قدر العضو، قدر عضو من الأعضاء أو من الجسم كله. لكن بعض أهل العلم ينتقد لفظة مخيط، لأن لفظة مخيط هو ما أدخل فيه الخيط، وما من إزار ولا رداء ولا غيره إلا وقد أدخل فيه الخيط، لكن يؤخذ على اصطلاحهم ليس على اللغة، على اصطلاح الفقهاء. فالمخيط عندهم هذا الذي ذكرناه، وليس المراد ما يعرف في اللغة المخيط، أي ما خاط، ما خاطه الشخص يسمى مخيطا. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، أنا عليه الفدية. قال وإن طيب مسألة التطيب، قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبة أو تبخر بعود ونحوه فدى. مسألة التطيب أو العطر أو الدخون أو هذه الروائح، هذه محرمة على المحرم في حال إحرام، أما في غير حال إحرام يجوز أن يتطيب في بعض بدنه، ولا يجوز أن يطيب أو يدخن ما يحرم فيه، سواء كان الرجل أو المرأة. والمرأة محرم عليها في إحرامها أو في غير إحرامها إذا كانت ستمر بالرجال، لكن في الإحرام أيضا آكد. والرجل لا يجوز له أن يبخر أو يعطر إزاره أو رداءه، ولا يجوز له أن يعطر بدنه قبل الإحرام. النبي عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو في حلي قبل أن يحرم، وفي حرامه قبل أن يحل بعد أن رمى جمرة العقبة، معنى طيبته قبل أن يحرم، معنى في ذي الحليفة، وطيبته بعدما رمى جمرة العقبة، لأن هذا تحلل أول، سمى تحلل أول، يجوز له كل شيء إلا النساء. فالطيب يجوز. وأما مسألة التحريم الذي جاء في حديث يعلى بن صفوان بن يعلى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه خلوق، والخلوق نوع من الطيب يجمع يسمى خلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبتك عليه خلوق، فذهب وأخلع جبتك، اخلع جبتك، فدل على عدم جواز أن المحرم يتطيب، لا يجوز المحرم أن يتطيب سواء كان على بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب، معنى يكون دهن مطيب فيه رائحة قوية، فهذا لا يجوز. أو شم طيبا، أنا تعمد شم الطيب، أما إذا كان جاءت رائحة له ما في شيء، أما أنه يتعمد شم الطيب لا. أو تبخر بعود ونحوه، أنا كل هذا لا يجوز. قال وفدا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من الكلام على المحظورات، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.